بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح قسم أصول التفسير من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. النوع الخامس والسادس أي من أنواع علوم القرآن الاثنى عشر المتعلقة بالنزول. النهاري والليلي، النهاري يعني ما نزل في النهار، والليلي ما نزل في الليل. والعلماء حرصوا على بيان ذلك من باب التحقق لما نزل من القرآن الكريم، فهم يعرفونه ويعلمونه، حتى إنهم ليميزون متى نزل بدقة، متى نزل بدقة، متى نزل مثلا ممكن تكون في سنة كذا، لا ده في سنة كذا، في شهر كذا، في يوم كذا، في أي جزء من أجزاء اليوم، في الليل أو في النهار. قال: الأول النهاري كثير، إن هو الأصل في النزول أنه كان في النهار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستيقظ، والناس تجري منهم الحوادث التي تستدعي نزول القرآن الكريم. الأول كثير، حتى يقول ابن حبيب، يقول: نزل أكثر القرآن نهارا، نزل أكثر القرآن نهارا. والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح، سورة الفتح للحديث السابق اللي هو حديث البخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه، وفيه: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذه نزلت في الليل. قال: وتمسك البلقيني بظاهره فزعم أنها كلها نزلت ليلا، وليس كذلك، بل النازل منها تلك الليلة إلى صراطا مستقيما. البلقيني نظر إلى مسألة لقد أنزلت علي الليلة سورة، والنبي عليه الصلاة والسلام على عادة العرب قد يعبر بالكل ويريد الجزء، فأوضحت بعض الروايات أن الذي كان نزل هو صدر السورة، هي آيتان في أول السورة فقط، إلى صراط مستقيم. قال: وآية القبلة، آية القبلة أيضا مما نزل في الليل. ففي الصحيحين: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، يعني بيت الله الحرام. فهنا الشاهد: قد أنزل عليه الليلة قرآن، فهذه نزلت أيضا في الليل. ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نزلت أيضا في الليل. ففي البخاري عن عائشة: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. كان عمر رضي الله عنه أرضاه يرغب في أن يحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، لا يخرجن منه مطلقا. هو ما عرفها لانكشاف وجهها، أو ما عرفها لمعرفته شيئا منها، إلا أنها كانت طويلة فعرفها بهيئتها. قال: فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، العرق اللي هو العظم الذي يكون عليه بعض اللحم. فقالت: يا رسول الله، خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال البلقيني وإنما قلنا إن ذلك كان ليلا. لماذا قلنا إن هذه الحادثة كلها كانت في الليل وليس فيها ما يدل على ذلك؟ قال لأنهن إنما كن يخرجن للحاجة ليلا، الحاجة اللي هو الحمام قضاء الحاجة، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك إنها قالت ولم يكن الناس قد اتخذوا الكنف في البيوت فكنا نخرج في الليل لقضاء حاجة. قال وآية الثلاثة الذين خلفوا في براء، ففي الصحيح من حديث كعب، وكعب هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، قال فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عليه وسلم عند أم سلمة. قال والثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، وبعضهم يختصرها في كلمة مكة حتى لا تنسى. كلمة مكة الميم مرارة ابن الربيع، والكاف كعب ابن مالك، والهاء هلال ابن أمية. فهذه الآية أيضا وعلى الثلاثة الذين خلفوا نزلت في الليل، وقد نص على ذلك كعب، قال فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي الثلث الآخر من الليل. فهذا النوع الخامس النهاري والسادس الليلي، يعني في زمان نزول القرآن الكريم. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي، يعني ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء. قال الأول كآية الكلالة، آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الآية كلالة هي الرجل يموت ليس له زوجة ولا أولاد وليس له إيه وليس له أب وأم. ففي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، يعني من كثرة أسئلة عمر رضي الله عنه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. الكلالة فيها آيتان، آية في أول السورة بعد المواريث مباشرة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وآية في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذه التي في آخر سورة النساء يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها فيقول يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، يعني الآية التي نزلت في الصيف. والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة في سورة النور، وأولهن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ففي البخاري من حديثها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، يعني ما غادر مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، برحاء هي العلامات التي كانت تشبه نوم النائم الذي يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها شدة الوحي. قال حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق. الجمان نوع من أنواع الأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ مثلا، فهي تشبه العرق هنا باللؤلؤ، يتحدر يعني يتنزل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في يوم شاث من ثقل القول الذي ينزل عليه. فهنا أشارت إلى أن هذه الآيات العشر من سورة النور في حادثة الإفك وبراءة عائشة منها رضي الله عنها وعن والديها أنها نزلت في إيه؟ نزلت في الشتاء. قال: وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا لاحتمال أن تكون حكت حالة، يعني يريد أن يقول هناك انفصال بين كلام بين كلامها في مسألة نزول الآيات وكلامها في صفة وهيئة النبي إذا نزل عليه الوحي، فهي أخبرت في الجزء الأول أنه أنزل عليه صلى الله عليه وسلم 10 آيات في براءتها، ثم أخبرت عن حاله إذا نزل عليه الوحي عموما ليس في هذا الوقت فقط، فتقول: حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. فتقول إيه؟ تقول: وأخبركم عن حاله وقت أن ينزل عليه الوحي، إنه يكون في يوم شات جدا ومع ذلك يتحدر منه العرق من شدة الوحي. لا تريد أن تقول إن هذه العشرة في يوم شات، وهذا والله أعلم هو الصواب. قال: لاحتمال أن تكون حكت حالة وهو أنه في اليوم الشاتي ينحدر منه، يعني هذه عادة في كل يوم شاتي، لا أنه في هذه القصة بعينها كان في يوم شاتي. قال: ويغني عن هذا المثال ما ذكره الواحدي، أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. والآيات التي في سورة الأحزاب في غزوة الخندق فقد كانت في شدة البرد، يعني ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه أنه قال إيه؟ قال: فاختبأت من شدة البرد، وقال: وما منا من رجل إلا وقد حفر له حفرة فاختبأ فيها من البرد، وقال: فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأني أمشي في حمام، وقال: فبعث الله عليهم ريحا فانكفأت لها قدورهم وقرعت لها خيامهم. أشار إلى كل ما يدل على أن ذلك كان في الشتاء، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات في سورة الأحزاب تحكي حال المؤمنين والمنافقين والمشركين واليهود. يقول: فهذه الآيات الكلالة وآيات الأحزاب التي تخص غزوة الخندق هذه تغني عن الإيه؟ تغني عن هذه الآية المحتملة من سورة النور. قال: النوع التاسع الفراشي. الفراشي يعني الذي نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، يعني نائما أو يعني الذي نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، يعني نائما أو يعني راقدا صلى الله عليه وسلم. قال: كآية الثلاثة الذين خلفوا، هي آية براءة بتاع كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال: نزلت وهو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم سلمة، نزلت وهو نائم في بيت أم سلمة كما في الحديث السابق. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان في الفراش فأوقظ، أيقظه الوحي ونزل عليه بهذه الآيات. قال: ويلحق أو يلحق به ما في نومه أو في يقظته، لكنه في الحالتين متلبس بالجلوس أو النوم الركود للضجاع على الفراش فيسمى فراشي. قال: ويلحق به ما أنزل وهو نائم، فإن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، وهذا قد ذكره القرآن الكريم وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، فإن القرآن ذكر أن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ولده، وأثبت ذلك تطبيقا فجاء بولده يذبح. فهذا دليل على أن رؤيا الأنبياء في المنام وحي. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا الأنبياء حق، وورد رؤيا الأنبياء وحي حق، وورد رؤيا الأنبياء وحي. قال فإن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وهذه الشطرة أيضا ثابتة من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا ينام قلبي وتنام عيني، أو قال إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. وورد أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضره ملائكة فتكلموا بشأنه، فقال بعضهم اضربوا له مثلا، فقال الآخرون إن عينه نائمة ولكن قلبه يقظان، وإن قلب محمد لا ينام، وإن قلب محمد لا ينام. قال كسورة الكوثر، سورة الكوثر نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. قال ففي صحيح مسلم عن أنس بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قد مر معنا هذا الحديث، كما مر معنا أيضا حديث أبي، قد مر معنا هذا الحديث كما مر معنا أيضا حديث أبي بن كعب في الثلاثة الذين خلفوا. استدل قبل ذلك بآية الثلاثة الذين خلفوا على ما نزل في الليل، ويستدل بها هنا على ما نزل في الفراش. إذن قد يكون الدليل واحدا ويستدل به لأكثر من نوع. كذلك هذا الحديث حديث سورة الكوثر عن أنس رضي الله عنه استدل به على أنها نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة، بدليل أن أنس من أهل المدينة ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من زمان مكة، إذن فهي مدنية. وهنا يستدل بها على ما نزل في النوم. فهل كان النوم كما سبق أن قلنا إذ أغفى إغفاء، أن هذه يعني إغفاءة الوحي، ولا إغفاءة يعني نوم فعلي؟ نوم فعلي يعني هل نزل شيء من القرآن أثناء نومه صلى الله عليه وسلم فعلا، أم هو حكاية كحكاية عائشة أخذه البرحاء شدة الوحي ثقل الوحي وهكذا؟ ناقش هذه المسألة الإمام الرافعي، ولذلك هو أورد كلام الرافعي وعقب عليه بتعقيب حسن. قال وقال الرافعي في أماليه هو أبو القاسم عبد الكريم، قال فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاء، وقالوا من الوحي ما يأتيه في النوم. قال وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة المنزلة في اليقظة، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه، أو تكون الإغفاءة إغفاءة نوم، الإغفاءة ليست إغفاءة نوم، أن تكون الإغفاء ليست إغفاء نوم بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي وتسمى براحاء الوحي. تمام؟ فهو هنا وضع احتمالات. الاحتمال الأول أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع السورة وإنما خطر له ذلك فلما استيقظ أوحي إليه بها، أو أنه ما رأى أنه أنزلت عليه سورة إنما رأى الكوثر وأنزلت عليه السورة بشأنه فأخبر عما رآه في المنام أنه الكوثر الحوض نفسه، ثم أخبر بالسورة التي نزل فيه بعد ذلك. أو تكون التي يتكلم عنها ليست إغفاءة نوم وإنما هي إغفاءة الوحي التي تكون من ثقله عليه صلى الله عليه وسلم. يقول السيوطي: قلت الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه اللي هو إيه؟ الأشبه أن القرآن كله نزل في حال اليقظة، لأنها حالة وإن كان يحدث فيها الوحي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مستيقظ القلب، إلا أن الأكمل والأتم منها حالة اليقظة التي يكون فيها الإنسان في كامل وفي تمام يقظته. ليست اليقظة للقلب فقط، لكن القلب والعينين ولكل لكل جوارح الإنسان. قال: والجواب الأخير هو الصواب. الجواب الأخير من الأجوبة الثلاثة اللي هو إغفاءة النوم هذه لم تكن نوما العادية، وإن اللي هو إغفاءة النوم هذه لم تكن نوما العادية وإنما كان سببها ثقة الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. النوع العاشر: أسباب النزول. نوع العاشر من أنواع علوم القرآن الكريم المتعلقة بمسألة النزول، أسباب النزول. كلمة الأسباب يعني معناها الأحداث التي بسببها نزل شيء من القرآن الكريم. والعلماء قالوا إن في من القرآن ما نزل ابتداء دون سبب أو طلب، وهذا هو الغالب في القرآن الكريم، ما نزل ابتداء ده الغالب، ومنه ما نزل لأجل سبب، سواء بقى عقب واقعة، عقب سؤال، عقب يعني حدثت حادثة وقعت فتوى وهكذا. طبعا العلم بأسباب النزول من أصول التفسير المهمة ولها فوائد عظيمة جدا جدا، من أعظم فوائدها أنها تكشف عن معنى الآية وتزيل شيئا من الغموض المتعلق بالمعنى، لولا ذلك لظنت بالآية ظنون لا تتعلق لمعناها الأصلي بسبب. قال: وفيه تصانيف، يعني في أسباب النزول ألف العلماء مؤلفات يذكرون فيها الآية مع سبب نزولها، وتعقبوا آيات القرآن الكريم من أوله إلى آخره. قال: أشهرها للواحدي، الواحدي وصاحب التفاسير الثلاثة له أسباب النزول. قال: والحجر فيه تأليف في غاية النفاسة لكن مات عن غالبه مسودة فلم ينتشر. وإنما طبع هذا الكتاب أيضا على حاله مع تنقيحات المحققين، والأظهر أنه كان بناء على كتاب الواحدي، يعني هذبه ورتبه وزاد عليه وأفاد فوق ما أفاد الواحدي. السيوطي كأنه إلى هذا الوقت الذي يشرح في كتاب النقايا لم يكن ألف كتاب، وإلا لكان أشار إليه، فله كتاب أيضا اسمه اللباب، لباب النقول في أسباب النزول، وهو من خير الكتب المذكورة في هذا، لولا كتاب ألفه الشيخ مقبل الوادعي اسمه الصحيح من أسباب النزول. قال: وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، يعني ما جاء عن الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيه أن سبب نزول آية كذا هو كذا وكذا، هذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فحكمه حكم الحديث المرفوع لا الموقوف. نحن عندنا الحديث الموقوف ما كان من كلام الصحابة، والحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الصحابي قال إن آية كذا نزلت بسبب كذا، يبقى هو الآن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذ قول الصحابي فيما لا مدخل للاجتهاد فيه مرفوع وذلك منه، يعني كلامه في أسباب النزول وأن هذه الآية نزلت بسبب كذا وكذا، هذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المسألة لا يتوصل إليها بالاجتهاد، إنما هي مسألة توقيف، يعني لا بد وأن يكون رأى أو سمع من متحقق يخبره بذلك، وهو غالبا النبي أو أحد من الصحابة. لكن التحقيق أنه ورد في بعض الأحاديث ما يشير إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ربما اجتهدوا في شيء من هذا، يعني مثلا عندنا حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا مع كلمة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وشق معناها عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ يعني اجعل إن الإنسان لن يظلم أحدا من الناس قط، لكن سيظلم نفسه، يقع في معصية من المعاصي، وكل بني آدم خطاء، إذن هو الآن وقع في الظلم، فهل يحرم الأمن ويحرم الهداية بسبب أنه وقع في شيء من الظلم؟ هذه الآية تقول هذا، لأن كلمة ظلم هنا عامة تشمل كل معاني الظلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا، معناها أن الآية نزلت قبل ذلك. بعض روايات هذا الحديث أيضا في الصحيح أن الصحابية تقريبا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا عبد الله بن مسعود قال: فنزلت وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فنزلت هنا، هذه الرواية توهم أن هذه الآية التي في لقمان نزلت في هذا الوقت الذي سأل فيه الصحابة حين التبس عليهم معنى آية سورة الأنعام. فهذه تحتاج إلى جمع الروايات التي وردت في كلام الصحابي إن آية كذا نزلت في كذا، نزلت بسبب كذا، تمام، وينظر فيها ويفتش ويمحص حتى نصل إلى الكلام النهائي فيها. قال: فإن كان بلا سند فمنقطع لا يلتفت إليه. كان بلا سند فمنقطع لا يلتفت إليه، يعني أحيانا نجد في الكتب أن آية كذا نزلت بسبب كذا، طيب أين سندها؟ من الذي قال ذلك؟ يقول: قالها ابن عباس. ماشي، أين السند إلى ابن عباس؟ إذا لم نجد السبب إلى ابن عباس فإنه إيه؟ فإنه لا عبرة به، لأنه لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما له سند. ولهذا كان كثير من العلماء وفي مقدمتهم الإمام أحمد كان يقول: ثلاثة كتب لا زمام لها ولا خطمة، يعني ليس لها حبل تمسك به لأنه ليس لها إسناد، ويذكر كتب المغازي وكتب التواريخ وكتب التفسير، يقول إن فيها كثير من الكلام الذي ليس له إسناد. قال: أو تابعي فمرسل. أو تابعي، فمتابعي هو الذي لقي الصحابية، ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لقي الصحابي وروى إيه؟ وروى عنه، فهذا إيه؟ هذا يقال له تابعي، هذا يقال له إيه؟ يقال له تابعي. فالتابعي إذا ذكر شيئا من هذا لا شك أنه إذا ذكر سبب نزول، سبب النزول وقع في حياة النبي في زمان النبي، والتابعي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا نتوقف وقفة ونقول كيف وصل إلى هذا التابعي هذا الكلام. لا شك أنه وصله بواسطة، ما هو لم يرى لم يسمع لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وقف على هذه الحادثة؟ لا شك أنه بسبب النقل، نقل إليه الكلام، فهنا واسطة، هذه الواسطة مفقودة، هذه الواسطة مفقودة، وقف على هذه الحادثة، لا شك أنه بسبب النقل، نقل إليه الكلام، فهنا واسطة، هذه الواسطة مفقودة، هذه الواسطة مفقودة، فلذلك نقول هذا مرسل. مرسل ما معنى كلمة مرسل أيضا؟ معناه أنه ليس بيده الطريق التي جاء بها هذا الحديث، ليس بيده الطريق، الحبل، السند الذي جاء به هذا الحديث، يعني فقد سنده، جاءت عندي التابعي وانقطع الإسناد، جاء عندي التابعي وانقطع الإسناد. السيوطي رحمه الله يقول هنا أو تابعي فمرسل، لأنه ما سقط فيه الصحابي كما سيأتي في علم الحديث. ما سقط فيه الصحابي، وهذه يتكلم بها كثير من المحدثين، إن المرسل ما سقط منه الصحابي، المرسل ما سقط منه الصحابي، وهذا لا شك خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن لو تأكدنا أن التابعي يروي عن صحابي والصحابي يروي عن النبي، وهنا ما حدث فقط هو سقوط الصحابي، فالصحابي عدل على كل حال. وإحنا لما نرد الحديث الذي فيه سقط لماذا نرده؟ نرده لأننا نجهل هذا الإنسان الساقط، هذا الراوي الذي سقط، هذا الراوي الذي سقط في الإسناد، لا نعرف هل هو عدل أم لا. فإن كان الساقط صحابي، متأكدين أنه صحابي، متحققين أنه صحابي، فلا شك أن سقوطه لا يضر الإسناد، تمام، لأنه عدل، الصحابة كلهم عدول. وهذا تعريف خطأ للمرسل، وإنما المرسل أن يقال فيه ما قال فيه التابعي قال رسول الله، أو ما أضافه التابعي إلى النبي، عارف خطأ للمرسل، وإنما المرسل أن يقال فيه ما قال فيه التابعي قال رسول الله، أو ما أضافه التابعي إلى النبي. فالتابعي قد يروي عن صحابي وقد يروي عن تابعي، فإذا روى عن تابعي فالتابعي هذا لا نعرف حاله هل هو ثقة أو غير ثقة، جاء الاحتمال أنه إيه؟ أنه ربما يكون غير ثقة، فيأتي الشك في صحة الحديث من هنا، من إن التابعي مش ولا بد يروي عن صحابي، لا هو يروي عن تابعي مثله. وفي الحقيقة لما تتبع العلماء رواية التابعين وجدوهم يروون عن التابعين والتابعون يروون عن التابعين وهكذا، حتى وجدوا رواية بعض التابعين عن بعضهم سبعة أو ستة، يعني واحد من التابعين يروي حديثا عن آخر هو تابعي أيضا، وهذا التابعي الثاني يروي عن ثالث، وهكذا. جزم السيوطي هنا وجزم البيقوني قبله بأن الصحابي فقط هو الذي سقط من الإسناد، لا ده سقط كده جملة كبيرة جدا، من ولو مشيناها بطريقة العقل يمكن أن تمر على كل التابعين، يعني إلى ما لا نهاية، ممكن يكونوا 16-20 في الإسناد، فقد وقع هذا أيضا، زي ما وقع في الصحابة، نجد الصحابة 4 صحابة يروون عن بعضهم في نفس الإسناد، يعني ينتقل الحديث من صحابي إلى صحابي إلى صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن كان بلا سند ردا، كذا قال البلقيني فتبعناه، فإن كان بلا سند رد. يعني هذا كلام يرجع إلى الكلام عن التابعي، يعني يقول تابعي فمرسل، يعني يمكن أن يستأنس به، يمكن أن نبحث له عن اعتبارات، يمكن أن نبحث له عن المتابع وهكذا، بحيث أن احنا إيه نستأنس به حتى نجد له مقوية. قال ولا أدري لما فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابعي، فقال في الأول منقطع وفي الثاني رد، مع أن الحكم فيهما الانقطاع والرد. وهذا الفصل محرر في التحبير بما لم أسبق إليه. يقول هنا فإن كان بلا سند فمنقطع لا يلتفت إليه، يعني ما أتى عن الصحابي إن كان بلا سند فنسميه منقطع، تمام، أو إن كان عن تابعي بلا سند يرد، بلا سند يرد. وأظن والله أعلم أنه تنويع في العبارة فقط، يعني من باب التنويع في العبارة سمى هذا منقطع وهو من أقسام المردود، وسمى هذا يرد وهو أيضا من أقسام المردود. قال وصح من أقسام المردود. قال وصح فيه أشياء كقصة الإفك والتيمم، وهي مشهورة في الصحاح وغيرها. يريد أن يقول إن كثير جدا من الآيات التي ورد فيها أنها وردت بسبب كذا صحيح. فقصة الإفك وردت في صحيح البخاري ومسلم، ونزلت بسببها آيات من سورة النور، وآية التيمم نزل فيها من سورة المائدة بعض الآيات، ومن سورة النساء بعض الآيات، والإشارة هنا إلى آيات سورة النساء فإنها التي ورد فيها سبب النزول. قال وهي مشهورة في الصحاح وغيرها. والسعي، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية. مناة هو أحد الأصنام التي كانوا يعبدونها، التي قال الله تبارك وتعالى عنها ومنات الثالثة الأخرى. قال وكان من أهل لها، وكان من أهل لها يعني في أيام الجاهلية يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل الإسلام كفارة، وكان من شعائر ما يفعلون أنهم يهلون عند مناه، يقفون عنده ويتعبدون له ويناجونه وهكذا. وكان بين الصفا والمروة هذا مكانه، فكانوا يجدون في صدورهم حرجا من السعي بين الصفا والمروة، لأن كان هنا مناه، فلا يريدون أن يقربوا مكان الإيه؟ مكان الصنم القديم. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية مما يبين أهمية أسباب النزول، لأنها مشكلة مشبهة على من قرأها هكذا دون أن يعرف سبب نزوله. وقد أشكلت فعلا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قرأوها، حينما قرأوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كلمة فلا جناح عليه أن يطوف، فهموا منها أن هذا ليس ركنا في العمرة أو ركنا في الحج، وقالوا إذن لا حرج، من أراد أن يطوف بالصفا والمروة يطوف، ومن أراد ألا يطوف فلا يطوف. فعائشة رضي الله عنها قالت لهم كلا، بل سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وأو معناه إيه؟ معناه إن هو أزال عنهم الحرج أن يسعوا في نفس المكان الذي كان فيه الصنم الذي يتعبدون إليه، فإنهم الآن يتعبدون لله ليس كما كانوا في السابق لمناه، وإنما الأمور بمقاصدها، يعني كما يكون في نية الإنسان يحاسبه الله عز وجل على عمله، فهو عمل واحد، الصورة واحدة كانت لمناه والآن لله، لكن الأعمال بالنيات. فهنا يشكل على الإنسان معنى الآية إذا لم يعرف سبب نزول الآية، وهذا من أعظم فوائد أسباب النزول. قال: وروى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، يعني ما عدنا نطوف ولا نسعى بين الصفا والمروة، كنا نظن أنها من إيه؟ من أمر الجاهلية. ما معنى من أمر الجاهلية؟ يعني كان الحج موجودا في العرب، وكانت العمرة كذلك موجودة في العرب، يعني كانوا يحجون ويعتمرون قبل النبي عليه الصلاة والسلام على هدي إبراهيم، إلا أنهم كانوا أدخلوا في الحج أشياء وأدخلوا في العمرة أشياء ليست منه، سواء كان في الأفعاء أو في الأقوال في التلبية وكذلك في الأركان أو في المواقف، يقفون في مكان ولا يذهبون إلى مكان آخر، كما كان المشركون من قريش لا يخرجون إلى أرض عرفة ويقفون في الحرم ويقولون: نحن أهل الحرم، نحن من الحمص، يعني لا نخرج إلى الإيه؟ لا نخرج إلى خارج الحرم. يقول: فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، يعني ما عدنا نسعى بين الصفا والمروة، نظن أنها من أمر الجاهلية بسبب وجود منا. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليست من أمر الجاهلية، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني مما يجد في صدره فقط، وإلا فإنهما إيه؟ ركنان في الحج والعمر. قال: وآية الحجاب، هذه أيضا مما صح في سبب النزول، وقد ذكرنا حديثها، حديث سودة وعمر رضي الله عنهما. وآية الصلاة خلف المقام، آية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم، وأن السنة المرء إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. وعسى ربه إن طلقكن، الآية وافقت ربي في ثلاث، عنهما يعني عمر وأنس، وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك، يعني نزلت هذه الآية. هذه طبعا من موافقات عمر: ليس لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك، يعني نزلت هذه الآية. هذه طبعا من موافقات عمر ليست كلها، فقد وافق عمر ربه عز وجل في قريب من 20 موضعا، وقد ذكرها السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء، ترجم فيه لعمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء، ثم ذكر ما وافق فيه عمر ربه عز وجل. النوع الحادي عشر: أول ما نزل. قال: الأصح أنه: اقرأ باسم ربك ثم المدثر، وقيل عكسه، نزل المدثر أولا واقرأ بعده. قال: لما في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبلكم؟ ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في غار حراء مدة، ثم إذا انتهى ينزل فيزور بيته والبيت الحرام، ثم يتزود لمثل هذه المرة من جديد. قال: فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني حتى إذا كنت في بطن يعني في قلبي الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، يعني ينظر صلى الله عليه وآله وسلم على من الذي ينادي. قال ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدسن المدسر أول ما نزل. يقول إن جابر رضي الله عنه يتبنى هذا القول، وقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث ومعناه ظاهر في أنها نزلت أول ما نزل. قال وأجاب الأول، يعني أجاب الذين ذهبوا إلى أن اقرأ نزلت أولا ونزلت بعدها سورة المدثر بما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر نفسه. جابر هو نفس الراوي الذي روى الحديث الذي سبق الآن معنا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. إذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. فقوله صلى الله عليه وسلم الملك الذي جاءني بحراء دل على أن هذه القصة متأخرة، لأنه جاءه الملك قبل ذلك في حراء، فهذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي فيها اقرأ باسم ربك. قال البلقيني ويجمع بين الحديثين بأن السؤال كان عن نزول بقية اقرأ والمدثر فأجاب عنه بما تقدم. يقول إن الحديث الأول الذي ذكر فيه جابر رضي الله عنه أن المدثر نزلت أولا، يعني نزلت قبل بقية سورة العلق، فتكون الترتيب على هذا النحو: الخمس آيات الأولى من سورة العلق نزلت أولا ثم العلق، فإذن بقية سورة العلق تأخر حتى كانت سورة المدثر نزلت كاملة. نعم. قال وفي المستدرك عن عائشة أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين، وقيل البقرة. نقل البلقيني الأول عن علي بن الحسين والثاني عن عكرمة، وروى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين ثم البقرة، فهنا رتبها ابن عباس وعكرمة بابه ابن عباس، يعني عكرمة لا دراية له بمسألة أسباب النزول إلا من جهة ابن عباس، فابن عباس رتبها قال نزلت ويل للمطففين أولا ثم نزلت بعدها إيه سورة عكرمة لا دراية له بمسألة أسباب النزول إلا من جهة ابن عباس، فابن عباس رتبها قال نزلت ويل للمطففين أولا ثم نزلت بعدها إيه سورة البقرة. النوع الثاني عشر وهو النوع الأخير في مسألة ما يتعلق بالنزول، قال آخر ما نزل، كما تكلم عن أول ما نزل يتكلم عن آخر ما نزل. قال فيه أقوال كثيرة سردناها في التحبير، قيل آية الكلالة هي آخر سورة النساء، رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، فالبراء كان يرى أن آخر ما نزل آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، وقيل آية الربا رواه البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن عمر، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. فهذه اختلافات في مسألة آخر ما نزل، يعني آخر آية نزلت، يعني هو يتكلم هنا عن آخر ما نزل من القرآن، فيفرق بين آخر ما نزل من الآيات وآخر ما نزل من السور. فأما آخر ما نزل من الآيات فالراجح هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال. طيب، فما الجواب عن هذه الآيات التي ذكرها بعض الصحابة رضوان الله عليهم؟ أما آية الكلالة فقصد البراء بن عازب أنها آخر ما نزل في الكلالة، فإنهما آيتان نزلت الأخيرة في السورة منهما آخرا. وأما كلام ابن عباس وعمر رضي الله عنهما في آية الربا اللي هي اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يقول إنها آخر ما نزل قبل ذلك، قوله تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وهكذا، وآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهكذا حتى نزل في النهاية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فكلام ابن عباس وعمر رضي الله عنهم محمول على أن على أنهم يتكلمون في موضوع الربا. وقيل آخر براءة، آخر براءة ده ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه. لكن الراجح في هذا كله هو الإيه؟ هو آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال وآخر سورة نزلت، هذا الشق الثاني من آخر ما نزل، يعني بحسب السور، آخر سورة ترجعون فيه إلى الله. قال وآخر سورة نزلت، هذا الشق الثاني من آخر ما نزل، يعني بحسب السور، آخر سورة نزلت النصر، رواه مسلم عن ابن عباس. وقيل سورة براءة، رواه الشيخان عن البراء، عن البراء، ولكن الراجح منهما أيضا هو أن آخر ما نزل هو سورة سورة النصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب